أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زلنا في كتاب النكاح، مسائل المتفرقة، مسألة 1055. لو ادعت المرأة أنها يائسة لم تسمع دعواها، أنت تدعي أنها بلغت سن اليأس، فلا يؤخذ بقولها. ولو ادعت أنها خلية من الزوج صدقت، الشخص يتقدم لامرأة تي متزوجة تقول لا ما أنا متزوجة، فتصدق في قولها إلا إذا كانت متهمة في دعواها، يعني يعرفون منها الكذب، ممكن أنها لها سابقة أنها تدعي أنها مو متزوجة، فإن الأحوط
لو ادعت المرأة أنها يائسة لم تسمع دعواها، أي وصلت سن اليأس ولا ادعت قبل سن اليأس؟
هي مدعية، إحنا ما ندري
قبل وصول سن اليأس
ما ندري، هي تدعي وصلت سن اليأس، احنا بالنسبة لنا ما ندري انها وصلت لو ما وصلت، واذا كنا نعلم بعد منتهي الدعوة ما لها قيمة يعني. نعم نعم لا، لان الاصل ان المرأة تحيض، يعني الاصل ان لها عادة شهرية، فإذن هذا خلاف الأصل، راح يصير خلاف الأصل ما يسمع الدعوة. ولو ادعت أنها خلية من الزوج صدقت إلا إذا كانت متهمة في دعواها، فإن الأحوط لزوما عدم الزواج منها إلا بعد الفحص عن حالها، لازم يتأكد أنها متزوجة أو غير متزوجة. إذا مجرد الدعوة إذا كانت متهمة، يعني يعرفونها تكذب في هذه المواضيع، شوف عقب شيء من الزوجة 4-5 أشخاص في نفس الوقت. عشان الزواج أكيد، ولا شو لك شغل فيها؟ يعني هي واحد متقدم، أنت بلغتي سن اليأس، نفرض أنها تزوجت، فإذا طلقها الزوج اليائسة ما لها عدة، يائسة ما لها عدة، تقول أنا يائسة حتى بسرعة تتزوج مثلا، فما يسمع دعواها، يعني لابد أن تعتد. مسألة 1056. لو تزوج بامرأة ادعت أنها خلية، قالت أنا ماني متزوجة، وادعى بعد ذلك مدع أنها زوجته، قالت ماني متزوجة، هي شخص قال بأن لا هي زوجتي، لم تسمع دعواه إلا بالبينة، إلا يكون له شاهدين عادلين، فإذا عنده شاهدين عادلين بأنها متزوجة منه، فإن أقامها يعني أقام البينة حكم له يعني للمدعي بها يعني بالزوجة، فإن أقام البينة حكم أو حكم للمدعي بالزوجة يعني يحكم بأنها زوجته، وإلا يعني وإن لم يقم البينة، فإذا ما عنده شاهدين عادلين في هذه الحالة فليس له طلب توجيه اليمين إليهما، يعني يقسمون، هو يقسم أن هذه زوجته إذا ما عنده بينة، يقسم أنه أنها زوجته وهي تقسم أنه ليس زوجا لها عن طريق القسم. إيه نعم، فإن لم يقم البينة بعد ما فوق القسم خلاص معناته مو زوجته، يعني إما أن يأتي بشاهدين عادلين على إثبات أنها زوجته أو ما له شيء، ما له حل ثاني، يعني ما في طلب توجيه القسم، بحيث هو يقسم أنها زوجته وهي تقسم أنها ليست زوجته. ما
هو قسم الأعين شاهدنا وقسم الأعين ماذا
فيه؟
نفس قسم الأعين
إنه انقسم هو يمين ذاك لا لا لعن خاص ذاك لعن خاص فيه إنه لا هي تقسم أنه هي يقسم أنه أقسم بالله أنه هي زوجتي هي تقول أقسم بالله أنه مو زوجي عنده بينة عن طريق البينة ما عنده بينة إذا ما عنده بينة بعد ما له توجيه القسم يقول لا أنا أطلب يطلب مثلا لازم تقسم أنها مو زوجتي يلا خل تقسم مثلا إذا أتى بالبينة حكم بأنها زوجته إذا ما عنده بينة بعد ماكو قسم يعني ماكو خطوة ثانية إما أنه يأتي بالشاهدين العادلين أو ليس له شيء
يعني مع البينة يحكم
أنها ماكو قسم خلاص مع البينة يحكم بأنها زوجته
بينة
شهود يعني شهود عدول شاهدين عادلين عنده لو كانوا حاضرين وقت العقد كانوا حاضرين وأمام القاضي يقولون لا أنه إحنا كنا حاضرين وقت ما عقد عليها مسألة 1057 حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها بالحضانة من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع أعني حولين كاملين من حق أبويه بالسوية
الله.
هذه المسألة اللي بعض الفقهاء عندهم لا أن من حق الأم لا. من حق الأم عندهم أنه خلال السنتين من حق الأم الحضانة يوم بيوم يومين بيومين يتفقون هم عليه يتفقون على الموضوع بينهم يعني مو فقط للأم للأم والأب معا
عفوا لله عندي فكرة يعني هو السؤال الحين الأحوال الشخصية بالبوي
إلى سبع إلى سبع سنوات يحكمون لا للأم إلى سبع سنوات
أنا لغاية الفترة السابقة إلى سبع سنوات
إلى سبع سنوات من حق أبويه بالسوية فلا يجوز للأب أن يفصله عن أمه خلال هذه المدة وإن كان أنثى يعني الولد يكون أنثى بنت يعني والأحوط الأولى استحبابا عدم فصله عنها حتى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكرا فالاحتياط الاستحبابي إلى سبع سنوات بالنسبة للبنت والولد
بس فتوى
نعم فتوى نعم
الاستحباب يصل لسنتين
الى سنتين الى سنتين بالسوية بعدين من حق من حق الاب
نعم الفتوى الاولى للولادة صحيح
صناعي الايام اكو حليب صناعي اكو حليب صناعي اليوم مو صعب
حتى قبل
شيخ
حتى لو
نرجع
على زمن
مثلا بس الان هي الام الان من اكو ام ترضع ولدها الان رضاعه طبيعيه كلهم موظفات يودونهم ايش كثر يعطونهم اجازه الولاده
شهرين
شهرين خلينا نقول ترضع وبعدين بعد الشهرين
لا شهرين
على حق مكتسب انت تقدم سنتين فما يداومون يعني ما انه شهرين وبعدين بيد الخادمة كله هي الأم ما قاعد ترضى عليها
الشيخ
من
الناحية من الفتوى أن الزي يقول في خلال السنتين أولي بالسوية
نعم
بعد السنتين هذه فلا يجوز
بعد السنتين من حق الأب
من حق الأب
نعم لكن أكون أنه الاحتياط استحبابي إلى سبع سنوات بالنسبة للبنت وبالنسبة للولد هذا سبع سنوات بس الحق اللي موجود بالسوية مدة السنتين طبعا المسألة خلافية بين الفقهاء البعض يقول أن البنت إلى سنتين عند الأم بعضهم إلى سبع سنوات عند الأم بالنسبة للولد سنتين بعد السنتين إلى عند الأب طبعا لازم نلتفت شوف هاي المشاكل الآن قاعد تحدث بالمجتمع أولا لعدم الاطلاع على الأحكام الشرعية يعني نفرض الأم والأبو قاعد يقلدون السيد السيستاني هذا تكليفه لكن مشكلة العناد يدخل في المسألة يعني الأم مشكلتها أنه قضية العناد تدخل في المسألة قد تمنع الأب من رؤية الطفل خلال هالمدة طبعا لابد أن الأب يذهب للمحكمة ويرفع قضية وقضية طول فإذا الإنسان يعرف حق الطرف الثاني يعني الحقوق محفوظة ما يحتاجون إلى محكمة هذه المشاكل الاجتماعية تنشأ للأسف أنها المشاكل تنشأ بين مؤمنين، يعني شوف أن الأم ملتزمة والأب ملتزم يعني على ظاهرهم، يعني من أهل المساجد والحسينيات، مع ذلك تجد هذه المشاكل الاجتماعية موجودة بينهم. بعد الأنانية تتقطع، بعد هني بعد ماكو دين، دين في هذه المواضع، يعني الإنسان متى يظهر دينه في هالمواضع؟ إذا عنده دين هني يظهر في المواضع اللي فيها مشاكل، أما في الوضع الطبيعي الإنسان مستعد حتى صلاة الليل يصلي، شنو مشكلته؟ يا صلاة الليل شو تكلم؟ كلها ثلث ساعة 25 دقيقة مخلص الصلاة. بعد لذلك في الرواية عندنا لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، وإنما بهالمعنى انظروا إلى صدق حديثه وأمانته، يعني أكو مقاييس الإنسان متى يظهر تدينه، يعني أنه وقت ما يكون أكو مشكلة، أكو مصلحة شخصية، هذه المصلحة الشخصية تتعارض مع حكم شرعي، فالإنسان يقدم الحكم الشرعي على مصلحته أو العكس، هنا التدين يبين. هذه المشاكل الاجتماعية تظهر أنه أكثر الناس غير متدينين، أنه يقدمون المصالح، أي مكان يكون أكو مصلحة أنه يقدم مصلحته على الحكم الشرعي، وصاحب الدين هنا يبين فيها المسائل. أخي
السؤال مو ليش بس أبي توضيح شنو الفرق، يعني يقول فلا يجوز للأب أن يفصله عن أمه خلال هذه المدة وإن كان أنثى.
مو صار بالسوية؟ وهم بالسوية.
نعم.
مفهوم مو أنه يأخذ الطفل عنده. ما يفصل.
ذكر وإن كان أنثى، يعني شنو مشكلة إذا كان مثلا ذكر؟ أنا بشنو يعني شنو المقصود فيه؟
يعني سواء كان ذكرا أم أنثى، يعني سواء كان ذكرا أم أنثى، ذكر في المسألة الثانية، لأن البعض قد يقول أنه احتياط استحبابي بالنسبة للذكر، أكو احتياط استحبابي؟ نقول نعم يوجد احتياط استحبابي للذكر والأنثى. ليش يركز على الذكر؟ لأن قد واحد يقول إلى سنتين في الفقهاء الثانيين المختلفين في المسألة، فيبين وإن كان ذكرا سواء كان ذكرا أم كان أنثى.
من البنت
ذكرت حضانتها من بعض الفقهاء أطول من 7 سنوات. نعم، بعض الفقهاء إلى 7 سنوات البنت وإلى 2 الولد. وإذا افترق الأبوان بطلاق ونحوه قبل أن يبلغ الولد 2 لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوج من غيره. إذا تزوجت تسقط الحضانة، تسقط الحضانة حتى للبنت، يعني للبنت خلال 2 تتزوج الأم الحضانة تسقط، فيصير من حق الأب يرفض أن الأم تتزوج خفية بدون علم الأب، بعد تكليفة أن تسلم البنت للأب، تسلم الولد، ما سلمت مرتكبة حرام، وتقول والله زوجي السابق ما يدري، هذه ما يدري عند الله، الله عز وجل يعلم. يعني المشكلة أن لو الناس يمشون على تكاليفهم، يعني تكليفهم الشرعي ما نحتاج إلى محاكم، لذلك في عصر الإمام أجر الله تعالى فرجه الشريف ما عندنا محاكم، ما نحتاج، لأن يعني الناس يصيرون متدينين حقيقيين، متدينين يصيرون، يعني الوضع العام راح يصير وضع تديني، ما تصير مشاكل بين الناس، لو كل إنسان يعرف واجبه وحقه ما تصير مشاكل. المشكلة أن الناس حتى البعض لو كان يعلم ما يلتزم بالحكم الشرعي، والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. هذا الآن مواقع من مواقع البلاء هذه المسألة، والمشاكل الاجتماعية في المحاكم مش كثر مشاكل موجودة، والسبب أنه بين الزوج والزوجة سواء على قضايا الطلاق على قضايا الأولاد، وكل هذا ما في داعي عند الإنسان يعرف تكليفه ويسير على أساس تكليفه ما تصير أي مشكلة.
شيخ مجلي، وإذا شرط الأبوان بطلاق ونحوه
بأي طريقة؟ نعم أي شيء، نعم خلع وغيره، نعم أي طلاق، المصير انفصال بينهم.
نعم.
قبل أن يبلغ الولد 2 لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوج من غيره. فالآن قلنا بالسوية، فلا بد من توافقهما على حضانته بالتناوب ونحوه، يوم بيوم يومين بيومين، هم يتفقون بين بعض على المسألة أنه مقدار الحضانة بالنسبة للطرفين. طبعا الأب يبي يخلي الطفل عنده ما بعد وراجع له يتنازل عن حقه. لكن أيضا نلتفت أنه الإنسان من يتحرك لا يتحرك على أساس نفسيته وعلى أساس مصلحته وعلى أساس أنه يضر الطرف الآخر. يعني الحكم الشرعي يحتاج التقرب إلى الله عز وجل، يعني بينه وبين الله أن هذا الطفل يحتاج إلى أمه خلال السنتين، وأنه لا أنا حتى مثلا أخليها تغضب أو أنه مثلا أضرها، فيصير الولد عبارة عن وسيلة للثأر، كل واحد يحاول ينتقم من الثاني على رأس الولد. لا، أنه بينه وبين الله، يعني الإنسان قد يشوف نيته بينه وبين الله لمن يأخذ الولد لوجود مصلحة، لمن يترك الولد لوجود مصلحة خصوص مصلحة لهذا الطفل، يعني لا ينظر لمصلحة الشخصية. يعني هاي الخلافات اللي تصير بين الزوجين يقع الضرر على الأطفال، لأن الأطفال يصيرون عبارة عن أسلحة بيد الأب بيد الأم، وشنو وهو اللي راح يتأذى، يعني الطفل راح يتأذى، بدل ما أنهم حتى لو الآن منفصلين ينفض الأب والأم منفصلين، لكن هذا الولد ولدهم، يظل هذا أم هذا أبو، يعني الانفصال بين الزوجين هو يعني الانفصال الأب أو الأم عن الأطفال. قال الوضع الطفل يعيش الوضع الطبيعي، يعني أنه الأب ما يتكلم عن الأم بلا أي كلمة سيئة، وكذلك الأم ما تتكلم عن الأب بكلمة سيئة. التلفزيون بعض أطباء النفس يحطون يقول لو كان الأب شارب خمر ما تتكلم أمام الولد أن أبوك يشرب خمر، لهالدرجة أنه الوضع طبيعي، كأن العلاقة أنه صار انفصال. حطوا قبل كم سنة إحدى الممثلات المصريات، يعني أنه كلامه وإن كانت ممثلة، والممثلة وما تعني أنها كلها فاسقة مرة واحدة ما عندها شيء، كانت بذوها الكلمة أن احنا انفصلت مع زوجي، لكن ما زالت العلاقة علاقة صداقة من أجل الطفل، يعني يظل أكو علاقة يتكلمون بخصوص الطفل.
لابد منها.
يعني هذا لابد أنهم يتفاهمون، مو أن العلاقة تنقطع 100%. هذا الطفل يحتاج إلى الطرفين، إلى الأم وإلى الأب. يظل أكو حاجة. نعم هم منفصلين، لكن الولد طرفين موجودين يحتاجون للطرفين. لذلك لابد يشوفون مصلحة الطفل بالموضوع. انفصلوا ما قدروا يعيشون مع بعض، ما يتخذون الولد وسيلة انتقام. حتى لا يكون الضرر يقع على الولد، لازم الولد يعيش وضع طبيعي سواء كانوا في بيت واحد أو منفصلين. هذا المفروض أنه يراعى بين الأزواج. قد يكون طبعا عادة ما طرف يراعي الطرف الثاني ما يراعي، نفض الأب يراعي الأم ما تراعي، أو بالعكس إن الأم ملتزمة متدينة راعي الأب ما ملتزم ما يراعي هالقضية. فإذا لابد أنه يلتفت في هذه القضايا. ليش عندنا؟ شنو عندنا؟ عند الجميع، مش عندنا يعني يحتاج إلى استقرار. عند الجميع بيقول إلا ما شذ وندر، يكون ولي من أولياء الله واقعا، اللي يقدر يضبط نفسه في هذه المسائل إذا طلق بحيث نظر إلى مصلحة الطفل هذا ولي من أولياء الله. يعني أخذ من تراب رجله إذا الإنسان يراعي الأحكام الشرعية في البلاءات، حقيقة إنسان مبارك هذا إذا فعلا يراعي الأحكام الشرعية، ومهما الطرف الثاني يسوي ما يسوي نفس الشيء، يعني يشوف الله عز وجل في الأحكام الشرعية. إذا أكو بهذه الطريقة تأكد على من عباد الله الصالحين. وكذلك بالنسبة للمرأة بعد ما أنه امرأة ملتزمة متدينة والأب ما ملتزم، واقعا ولية من أولياء الله تكون إذا تراعي الأحكام الشرعية في هذه المسائل. تفضلوا.
لا أقول المسائل ترى طاعة معلقة محرمة. لا. طاعة صار. الولد ولا البنت ولا
يعني أصل الأطفال يروحون
لا
يروحون
تحت،
بس تنقلب بعد إلى عداوة عادة، ما تنقلب إلى عداوة.
هذا بعد مثل ما قلت شيخنا، هو حتى لو طرف من الأطفال تصير في عداوة طرف
ثاني، لا ما يتخذ نفس الموقف يعني ولا نفس الطريقة، يعني يظل يتعامل بالأحكام الشرعية حتى لو الطرف الثاني ما يلتزم بالأحكام الشرعية. وهذا لابد أن يكون موجود عندنا، يعني مو مهم أن نفض الناس كلهم ما يلتزمون بحكم شرعي، أنت تلتزم. لأن إبراهيم عليه السلام كان أمة شخص واحد، لكن أمة هو الإنسان هو يلتزم. نفض كل الناس ما يصلون، أنت تصلي إيش عليك منهم؟ لا يصلون، ما عندنا حشر مع الناس عيد. إذا الناس طبعا مثال الصلاة مثال، قس على ذلك أي مثال ثاني في المجتمع، عرف اجتماعي موجود، تقول مو بالضرورة أنت تمشي على نفس العرف. نفض مثلا الآن غلاء المهور، لازم أنا بعدها حشر مع الناشئين. مثلا نفرض انه يبون موسيقى وفرقه وكذا بالاعراس، هم حشر مع الناشئين. لا، ما عندنا الانسان بينه وبين الله مسائل شرعيه لابد يلتزم فيها، هذه المسائل يلتزم، ما له شغل بفلان وعلان، لو ان العرف الاجتماعي صاير في طريق. اذا كان العرف مخالف للدين نضرب العرف عرض الحائط، ناخذ باحكام الدين. والانسان لابد يكون قوي امام العرف. يعني مشكلتنا احنا المؤمنين قاعدين ينجرون خلف العرف، وصار الان عرف المؤمنين وعرف غير المؤمنين عرف واحد عندنا، والمفروض ما يكون بهذه الكيفيه. لابد الاعراف الموجوده بين المؤمنين اعراف تختلف عن الباقين، عن اعراف المجتمع، فيتميز الانسان المؤمن ضمن عرف اجتماعي معين. يعني في كل بلد يوجد فيه مؤمنين لازم يكون نوعين من الاعراف، وهذا للاسف انه الان في المجتمعات مو بهذه الكيفيه، تجد اعراف المؤمنين هي اعراف غير المؤمنين. اذا الدين شنو له دور في تكوين العرف؟ نجد انه ما له هذا الثقل في تكوين الاعراف، وهذا خطا. لابد ان المؤمنين لهم اعراف خاصه. يعني مثلا بنات المؤمنين ما تفرقهم عن غير المؤمنين، نفس هذا الحجاب غير الشرعي لابسينه، وتجد انه قلنا في المدارس تجد كم عبايه، ثلاثه اربعه خمسه، واولاد مؤمنين ومؤمنين ظاهرهم التزام. يعني تشوفهم في المساجد، تشوفهم في الحسينيات، الام كذلك في المساجد والحسينيات، وقد تجدهم بعضهم طلبه حوزه، طلبه حوزه وطالبات حوزه، لكن بناتهم بهذا الحجاب غير الشرعي. وليش؟ والله هي مو مقتنعه. شنو مو مقتنعه؟ غصبا عليها تلبس، مو مقتنعه شنو من البدايه. المشكله يتركون هذه البنت يصير عمرها 15 سنه يبون يحجبون الحجاب الشرعي. لا، من اول ما تبلغ 9 سنوات وقبل 9 سنوات تلبس الحجاب الشرعي. مفروض 15 سنه لابسه بوشيه لو انها لابسه نقاب، مو انها 15 سنه تلبس نقاب او بوشيه. المفروض يعني النساء المؤمنات لابد يظهرون في المجتمع انه اذا كانت منقبه مبوشه هذه مؤمنه. الان هذه الظاهره ما موجوده للاسف. شوف بنات المؤمنات للاسف ينزلها عند المدرسه بحجاب غير شرعي، وطبعا ملابس ضيقه وكذا. هم هذا للاسف انه بعض المؤمنين اللي ظاهرهم التدين، وبعضهم من المتصدين في امور المجتمع. تجد متصدي لامور المجتمع لكن بنته بهذه الصوره، ليش؟ والله ما اقدر عليها، او والله ما مقتنعه بالحجاب. مو انت من البدايه ما ربيتها على الحجاب، فطبيعي انها راح تكبر بهذه الكيفيه، وقد تكون الامه ملتزمه والاب ملتزم، وانت ما تمشي. انت لك قيمومه على عندك الولايه على الاولاد على البنات، ليش تترك الامور والقيمومه بيد المراه بيد الزوجه؟ فاذا مو انه والله غير محاسب، انها غير مقتنعه، حتى لو ما مقتنعه تلبس يعني تلبس. احد المؤمنين هم بنته كانت في المتوسطه اساس بلغت بعد تلبس العبايه العاديه، قالت ما اروح المدرسه. لا تروحي، مو لازم، بس من كم واحد يسويها بالمجتمع؟ ما تلبسين العبايه ما تروحين المدرسه، لبست. طبعا الاكو عرف موجود في المجتمع، لبست اول يوم راحت المدرسه، من رجعت الابو يسالها اكو تغير؟ ناس طالعوش طريقه ثانيه، قالت لا وضع عادي وما حد قال لي شيء. وكان قايل لها قبل انه لما تلبسين ما راح تشوفين اكو تغير، يعني الناس ما راح يعادونك، لان العرف الموجود انه في المتوسطه ماكو عبي عادي، يعني ممكن عبايه هذه الجامعيه يسمونها تلبس، لكن بشكل عام حتى هذه العبايه ما موجوده. فاذا عبايه عاديه فتصير هي الوحيده في المدرسه، خاصه اذا كانت في المتوسطه، في الثانويه ممكن اكو كم واحده. فما تروحين المدرسه، لا تروحين، ما لازم، ولا تخرجين من البيت اذا ما تلبسين العبايه. وخرجت طبيعي، انا البنت لابسه عبايه وطبيعيه وماكو اي شيء. فإذا الأب أحيانا يحتاج إلى الإجبار حتى لو كان خلاف أعراف المجتمع، لكن الناس عادة عاطفيين في تعاملهم مع الأولاد سواء الأم أو الأب، عاطفي. فبالعاطفة واقعا أن الإنسان مفروض أن عاطفته يريد أن يدخل أولاده إلى الجنة، لأن هذه الأم من تربي بنتها على السفور أو أنه حجاب غير شرعي، هذه قاعدة تأهلها أن تروح إلى جهنم بهذا الحجاب، وراح تكبر البنت بهذا الحجاب وتمشي، والبعض طبعا المكياج وغيره على الوجه، وتخرج من البيت والأب يشوفها ولا كأنه أصلا غيرة ما تتحرك عنده ولا ذرة من الغيرة. أتعجب أنه يعني الأب يشوف أن بنته تخرج بمكياج وملابس ضيقة وهو يطالعها طالعة من البيت وضع طبيعي ماكو أي شيء. فإذا صار لها مشكلة مع الشباب يلوم الشباب ما يلوم بنته، لأنه أكو غيرة عند الإنسان. ليش هذه الغيرة الآن ميتة من القلوب؟ خلي يشوفون شنو الأكل اللي قاعد يأكلونه، هذه المطاعم اللي قاعد يأكلون وجبات السريعة لها تأثير على قلوب الناس. شوف الآن غيرة في بلدنا بشكل عام موجود، الغيرة طعام قاعد يأكلون الطعام المحرم يذهب الغيرة من قلب المؤمن من قلب الإنسان. وشو أنه ما يضارون على بناتهم ولا على عرضهم ولا على زوجاتهم، والمؤمن لابد يكون غيور، الله غيور ويحب الغيور. على كل نرجع إلى مسائلنا. مسألة 1058 ينبغي أن لا يرد الخاطب إذا كان ممن يرضى خلقه ودينه، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن هذا المقياس، مقياس أنه إذا تقدم شخص للزواج نرى دينه وخلقه، هذا المقياس. ما نشوف حسبه ونسبه وقبيلته وعشيرته ومن أي عائلة وشنو عمله وشنو كذا. نعم قد يكون العمل من باب أنه يقدر يوفر المعاش أو ما يقدر يوفر بهالمقدر، مو بالضرورة. البعض يقول لازم يكون مثلا مهندس يشترط هذا الشرط، فذي واحد مثلا عمله بسيط ما يقبله مع أنه الدين والخلق عنده في أعلى بالقمة. فذا مقياسنا هو رضا الخلق والدين. فأكو مسألة موجودة في المجتمع أنهم يستخيرون على الزواج، إذا شخص تقدم يستخيرون، هذا مو من موارد الاستخار، أني أستخير على المتقدم. المقياس عندنا الدين والخلق، هذا المقياس، الاستخارة مو مقياس. إذن هذا مو من موارد الاستخارة، الاستخارة ما تضبط حتى لو تسوي. شوف أنه يأتي شخص زين، الاستخارة زينة أو مو زينة ما لها تأثير، لأنه مو من موارد الاستخارة. إذن موارد الاستخارة قد تكون موارد محددة. الآن اللي صار للأسف أنه استخارة في كل شيء. أحد الأشخاص يقول أنا شوف أنه وين يصل الإنسان لما يكون شغله بس استخارة. واحد بعض الأشخاص عندهم الحالة، بعض المعممين عندهم الحالة كل شيء يبي يستخير عليه. مرة أحد المؤمنين كنت يقوم أنه تتفضل عندنا الغداء والعشاء، قال لحظة خلا استخير، لا شنو أنا حاط سم بالأكل يعني بتستخير؟ استجابة المؤمن، دعوة المؤمن إذا ما عنده شغل يعني مستحب. عندنا حكم شرعي، إذا كان عندي حكم شرعي بالاستحباب بعد ما تقدر تستخير، لأن الاستحباب لابد تأتي به. إنسان يستخير يقول أصلي لو ما أصلي، هاي موارد مو من موارد الاستخارة، لأنه عندك وجوب الصلاة فمو من موارد الاستخارة. إذن أولا لابد أن ننظر إلى الحكم الشرعي، أنه إذا كان استحباب أنه استحباب تأتي به بعد ما يحتاج استخارة. يا رب أنا استخير أسوي هذا العمل المستحب أو ما أسوي. نزل أحد أحد الأشخاص يقول أنا بغيت أشتري، شوفوا وين يوصل الاستخارة، حفاظات حق ولدي، هذه بنتي صغيرة مستخير، يقول أي جمعية أروح، قام يستخير أروح الجمعية لو هالجمعية كل جمعيات فيها حفاظات مش نحتاج استخارة. قال لا، لأن أنا مرة استخار طلعت مو زينة، رحت للجمعية شوف ما عندهم الحفاظات من هالنوع اللي أنا أبي. واحد ثاني عم يسأل، قضايا كثيرة موجودة أنه استخارة، أنه أسلك هالطريق طالع من الدوام أروح هذا الطريق لو هذا الطريق، يقول استخرت طلع هذا الطريق طلع مو زين، قلت خل أروح. يقول رحت ولا واحدة مرة فقيرة بالطريق توقفني بغت صدقة وكذا، شوف أخرتني عند الروحة للبيت. الآن هذا في خير ولا ما في خير تعطيها صدقة وتمشي؟ شوف حتى المقياس، مقياس أنه امرأة فقيرة وقفتك محتاجة قد تكون تعطيها الآن ربع دينار لو دينار، شو تأثر عليك؟ حساس وقف شوية تعطل عن الروحة للبيت الشم ثانية. على كل يقول شوف صار أنه مو خير في هذا الأمر، قلت له بالعكس هذا خير بالنسبة لك. فصائر البعض أنه الاستخارة بالكيف، من تقول له شيء يقول له لحظة خلا استخير، وفضل أنه هذه الاستخارة لها موارد معينة، مو أنه مثل الآن قالوا ممكن نستخير، ممكن تستخير لي، والمعمم هم يستخير يقول زين أو مو زين،
وهذا المشكلة شيء عن الطرف الثاني فتح الباب.
نعم فتح الباب يعني.
وبالتالي ما قدر يقول
يعني مو أنا اللي تصل يا باستخارة أقول له أنا عندي استشارة ما عندي استخارة والموضوعك وأنا أفكر معاك شلون نوصل حق حل. أما الاستخارة ما أنا ما أستخير معروف أنه ما كل ما أستخير إنه يحتاج استشارة عندك موضوع تعال طرح أحد الأشخاص مرة في المسجد ممكن تستخير قلت له تفضل شنو عن شنو تبي تستخير قال أمي الآن في العناية المركزة والطبيب قال لازم الحين نسوي لها العملية ولا تموت فأنا بستخير أنه نسوي العملية لو ما نسوي العملية أنت تبي تستخير عشان تموت أمك أنت تبي حل أخذ 200 دينار وروح تصدق فيهم وشوف إذا أمك ما قامت من العملية وهي سليمة ولا لا 200 دينار وايد وايد قلت له روح ادفع صدقات 200 دينار الحين تتصدق فيهم وشوف أمك تقوم من العناية المركزة لو ما تقوم بعد راح ما أدري شو نسوى أحد الأشخاص راح لي أحد العلماء قال له طلع 200 دينار صدقات وايد النوم المهم ودى بعدين بنته إلى مستشفى خاص دفع 500 دينار يعني أنه فأنه الإنسان أنه الصدقات هي ترفع البلاء تدفع البلاء الناس ما يعرفون قيمة الصدقات الآن شوفوا الأمراض المنتشرة في مجتمعنا بشكل عام يعني أنا أتصور أحد الأسباب قلة التصدق قلة الصدقات يعني قليل من الناس اللي يتصدقون وإذا يتصدق راح المسجد يوم الجمعة قطلة ربع دينار نص دينار دينار انكسر يعني فأنه في الشهر متصدق 4 دنانير اللي يعطي مصروف حق ولده يروح المدرسة يوميا يمكن دينار يعني ولده ياخذ 20 دينار شهريا مصرف على أقل شيء هذا البنت عندي بالمتوسطة تقول ابنية يوميا 5 دنانير كيف معها 5 دنانير أمها تعطيها يومية 5 دنانير 5 × 20 100 دينار بالشهر مصروف البنت في اليوم إنه الآن لو هذه الأم تقول لها صدقات مثلا 5 دنانير أسبوعيا يستكثرون المبلغ أقول الناس حالتهم للأسف أنه هكذا يعني أنه الآن ما عندهم قضية في الصدقات وأنه يعطون صدقات محترمة يا ما قال شينك بنك الأيام تيم لك ما تيم يعني شيء ربع دينار تعطي حق واحد ربع دينار شو تسوي نو صدقات أكو أمور أكو عوائل الآن كم من العوائل الفقيرة عندنا في مجتمعنا تعرفونه في المناطق الموجودة الحاجات وبعضهم أيتام وبعضهم أرامل موجودين بعضهم مثلا عائل ما يقدر يشتغل وبعضهم حتى المكيفات في الصيف ما عندهم مكيفات ما عندهم تخيل أنت الآن قاعد جو بارد وبعضهم مكيفات في الصيف ما عندهم وفي بلدنا من المسؤول عنهم المؤمنين محاسبين نعم محاسبين يعني الله عز وجل راح يحاسب المؤمنين على هذا الموضوع مو أنه بلا حساب يروح في الصيف 5,000 10,000 دينار يقطع في سفرة في أسبوع أسبوعين ومجموعة من الفقراء موجودين في مجتمعك فهذا محاسبين مو أنه الإنسان يقول والله فلوسي أنا كيفي مزاجي لا مو مزاجك هذه الأموال كما في الروايات ودائع عند الإنسان ودائع يعني أمانات فإذا أمانات الإنسان لابد أنه صاحب الأمانة هو الذي يحدد لك كيفية صرف الأمانة والله عز وجل محدد لك حاجتك من هذه الأموال والباقي محقك حق الفقراء حسب الرواية يلم به شعثهم يرجع به على باقي المؤمنين الفقراء بهذا المعنى في الرواية يلم به شعثهم فالإنسان هذا المال من حقي جزء من مال هذا المال حرام عليه لو أخذه لأنه حق الآخرين وإذا المال الإنسان يتعامل مع المال بهذه الكيفية تأكد أنه ما يكون هناك فقير في العالم مو فقط في بلدنا حتى في العالم يعني المؤمنين حتى مع الخمس نعم حتى مع الخمس مو من حقه أنه يتصرف فيه يروح يصرف الإسراف لأنه محرم تبذير محرم هذا الأب من أنه طفل الآن في الابتدائي أحد الأشخاص اللي يبيعون عنده محلات تليفونات قالوا له شنو أغرب حادثة عندك يا من أصغر عمر يشرى منك نقال قال أم يا بالطفل بالروضة شرتنا نقال لأن طفل بالروضة شو يحتاج النقال مع الآن كثرة الأضرار اللي يقولون النقال يسبب أضرار للدماغ مع الطفل وبعد أنه ما يكتفون أيضا مثلا النقال بـ5 دنانير لابد أنه ب 300 دينار وكذا، هذه الموديلات الحديثة، لأن الطفل يبي يلعب وكذا، وشارين للألعاب هي أساس يدخل الإنترنت وعن طريق يلعب العاب. الآن تصور أن الطفل 300 دينار أنت تعطيه هذا التليفون الخاص مثلا لرجال الأعمال يدخلون على البورصات يشوفون الأسعار يناسبهم، أما طفل تعطينا نقال ب 300 دينار على شنو؟ حتى احنا بالنسبة لابد أنه هذا النقال أنت شنو تحتاجه فيه؟ على حسب حاجتك تشتري، مو أنه والله كل ما نزل موديل جديد لابد أنه أبيع الموديل القديم أشتري الجديد. وشوف المحلات التليفونات المستعملة استعمال أسبوع وأسبوعين وشهر، لأن يعني نزل موديل جديد يبيعون القديم
حتى واحد يوم.
نعم أكو بعضهم يعني أنه مجرد أنه نزل موديل جديد، أنت موديل جديد تحتاجه وما تحتاجه، هذا كل حال نرجع إلى موضوعنا. فإذا المقاييس الدينية لابد أنه يعني الدين طرح لنا مجموعة من المقاييس. الإنسان المؤمن إذا كان مؤمن حقيقي هذه المقاييس لابد يأخذ فيها، وهنا يبين التدين أنه عندك مقياس، لما أنه يأتي لك شيء معين تقول مقياس العرف، هذا العرف الديني أيده أو ما يأيده، مو أنه والله الناس يسوون أنا أسوي مثلا. فذن الدين مجموعة من المقاييس، يبي الإنسان يصير متدين حقيقي لابد أنه يرجع إلى هذه المقاييس وتصير مقاييسه هو، مو أنه مقاييس الدين في وادي ومقاييس الإنسان في وادي ثاني. الإنسان المتدين هو الذي يلتزم بهذا الدين، وخاصة إذا كان الحكم الشرعي خلاف مصلحته الشخصية، هنا يبين تدين الإنسان. فإذن لابد نتعلم الدين ونتعلم مقاييس الدين، والمقاييس موجودة في الكتاب والسنة، هذه المقاييس لابد تكون بأيدينا وعلى أساس نقيس الأشياء. وعادة ما يصير في المجتمع المؤمنين آراءهم الشخصية، والبعض يقول بعد كأنه حكم الدين مع أنه ليس بحكم الدين، هذا خلافات بين زوجين أيضا دخلت في المسألة، قلت بأنه حضانة الأم للولد معناته رعايته إطعامه تنظيفه شنو، بس هذا الأم ما قبلت أنه شنو بس هذا، أنا بس أرعاه وما لي أي شيء. نعم ما لك شيء، الدين ما أعطاك شيء. لا بماسك الولد الآن، الأب ما شايف الولد صار لمدة ما شايف، أنه على كل والمشاكل من هذا أنه ظاهرة التدين والزوجة ظاهرة التدين. مسألة نعم تفضل. يعني إذا ما تزوجون، إذا ما إلا يعني وإلا تزوج الذي ترضون خلقه ودينه يكون هناك فتنة في الأرض. من قد هذا الشاب يفتت اللفظ أنه الآن محتاج إلى زواج، مثلا قد يتوجه للحرام إذا ما حد يزوجه في المجتمع. إنه أولا هو راح كمؤمن الآن، مؤمن إذا متدين راح يعاني هذه المعاناة، عند الله لها قيمة. ويكون هذا الأب الذي رفض تزويج هذا إذا طبعا عنده يقين بأنه متدين ويشوفها بالمساجد الظاهرة التدين، بل يدري قد يكون حقيقة التدين مع ذلك ما يقبل لأي سبب من الأسباب، هذا راح يتأذى. إذا كان متدين حقيقة يتأذى الله عز وجل، يتأذى لأذيته وهذا السبب في أذيته، فيكون فتنة. وأنه قد أنه يتجه اتجاه آخر يترك التدين ينحرف مثلا، يكون هذا الأب أيضا سبب في هذا، قد يفسد في الأرض مثلا، لا يفسد أنه صار إنسان فاسد فيتسبب بدل ما أنه يحرز هذا الدين ويهتم أنه يحافظ على دينه يصير لانحراف. والمسألة بتبين أنه أهمية تزويج من نرضى خلقه ودينه، إذا الإنسان نرضى خلقه ودينه ممكن هذه النتائج الكبيرة تترتب عليه. يعني الخلق الآن هو الخلق، لما يقول خلق قد تجد إنسان متدين يقول مو خلق أخلاق ما عنده، يصير متدين يصلي ويصوم وكذا، لكن من ناحية الأخلاق أخلاقه مو زين، يعني يعامل زوجته في المستقبل مثلا بشدة مع أنه متدين يعتبر، لكن شديد على زوجته في غير موضعه، قد الشدة أحيانا تحتاج في موضع الشدة، لكن أنه بلا خلق يتعامل معها. بعض الأشخاص مثلا متدينين، الأشخاص مرة كنت معزوم عنده أنا أنه زوجته كانت مسوية مرق بدون عيش، ظهر التدين أنه عصب على زوجته ليش ما سويت عيش، هذه يعني هناك الخبز إحنا شنو يعني أنه وكانت تعبانة ومريضة وكذا ما قدرت تطبخ، فطابقة مرق بس بدون عيش مع الخبز على أساس على أبو عازم مثلا بعض الأشخاص ما يبي يقدم لهم خبز، شنو فيها يعني؟ المرأة قالت أنها بعد مريضة يعني أنت ما مطلوب منها روحي بالمطعم إذا كلش كلش يعني. فلا أنه أمامي عصب عليها يعني، سمعت صوته وصراخه وكذا، لما رجع قلت له شو قاعد تسوي يعني؟ ما دام تدري زوجتك مريضة ليش عازمني أصلا بالبداية؟ ليش عازمني؟ بعدين مو واجب عليها تطبخ لك يعني، تبي روح اطلب من مطعم اطلب منها إذا تبي تعزم بعض الأشخاص يعني. المهم بعدين إحنا ناكل خبز يعني، شو نحب البيت ناكل خبز إنه حتى لو معزومينه، مو إنه والله كرم تبي تبين كرمك وضيافتك على حساب زوجتك المريضة. لا بدك تراعيها، فهو متدين لكن أخلاقه شوية من ناحية أخلاقية، ناحية أخلاقية عنده نقص. لا بد أن الإنسان مع زوجته يعيش مثل ما يبي زوجته تعيش معه، وتدين الإنسان ترى في بيته يظهر، تدين الإنسان في بيته يعني في تعامله مع زوجته وأولاده يبين التدين. أما في الخارج قد يكون أفضل واحد من ناحية الأخلاق، وبعض الزوجات يتصلونهم يقولون بأنه أزواجنا في الخارج ما شاء الله عليهم، ما حد ينقد عليهم نقد، لكن تعاشفهم في البيت. إحدى النساء تقول أنا الحين 30 سنة متزوجة، زوجي متدين برا من أفضل ما يكون، أنا يوميا لازم يطيني
البيت ما
يكلمون، يوميا لازم يطيني 30 سنة الآن متزوجة ويوميا لازم يطيني يعني على الأقل شيء مديد، وساكتة مسكينة بعد طفح الكيل عندها. فأكو أزواج من هذا النوع ظاهرهم التدين وحلوين برا يعني مع الناس، ولما تشتكي عند أهلها تقول مو معقولة هذا يضربش، مو معقولة إنه في الخارج تعامله مع الناس على أفضل ما يكون، لكن هذا التعامل لابد ينتقل إلى البيت. وفي البيت الإنسان المتدين يعني الزوجة إذا كان الزوج متدين تصلي خلفه يكون إنسان عادل عندها، لكن إذا ما تصلي خلفه معناته أكو شيء عنده. فإذا كان طبعا إذا المقياس قلنا سابقا إنه إذا زوجة تصلي وراء زوجها يعرف هذا من أعدل العادلين حقيقة، لأنه معناته أنه يعني راضيها من كل صوب طبعا، أنه يعني لأنه باطن الإنسان مكشوف أمام زوجته وأولاده. إذا الرجل يقول شيء أولاده وزوجته يعرفون أنه هذا يكذب لو ما يكذب، لفضل يدعو إلى التمسك بالأخلاق مع الزوجة وكذا. إذا هو مثلا أخلاقه زفت في البيت الزوجة تدري أنه هذا الكذاب قاعد يكذب عليهم، فلا بد أن الإنسان يكون أخلاقه في الأمام الناس يعني أن الإنسان داخل بيته وخارج بيته شيء واحد، مو شيئين مو وجهين. لذلك عندنا في الدعاء أنه اللهم اجعل أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، شيء واحد. الإنسان ما عنده وجهين أمام الزوجة بوجه، أمام غير الزوجة بوجه آخر. إذن أنه هذه المقاييس، إذن مقاييس الدين لا بد أن نأخذ بها حتى حياتنا فعلا يصير الإنسان.
لا بد أن نسوي محاضرة شيخنا
خاصة للنساء للرجال والنساء.
الرجال
يعني الرجال حتى الرجال يحتاجون.
مو شيء شيخنا، الرجال ممكن تواجه وياه في كل مكان يعني مثلا في الحوزة مثلا أو مثلا بالمسجد مثلا دوانية، لكن الاحتكاك في النساء قليل شيخنا. نعم. إذا صار مثلا درس خاص من النساء يعني الأحكام الشرعية مثل مثل ما تفضلت بالحرام، هذا الحليم اللي يفهمون المواضيع
هذه تغير. الفضائيات ترى قاعد يطرحون مواضيع للنساء بكثرة، في الفضائيات أكو مواضيع محاضرات للنساء وأحكام النساء وأحكام العائلة وأحكام كذا قاعد يطرحون. أكو لا أكو موجود بعض القنوات شايف أنا عندهم حتى يعني أكثر من محاضرة عندهم.
القنوات بعد مو نفس الاحتكاك المباشر، القنوات مو كل واحد يعني باطل، أنا أتكلم عن نفسي أنا ما أدري عن التلفزيون. وفي مثلي واحد بس الاحتكاك عنده مثلا واحد معتاد على مسجد معين لاقي بس
الإعلانات هذه
تروح
بيتنا زي ما حنسوي ترى يوم في مدرسة نعمل ندوة شيء
أو مثلا محاضرة
شيء
أو تفرق
إن شاء الله نسوي
نشوف لعل الوضع مثل ما تفرق مختلف المجتمع، المجتمع مجتمعنا الوضع
لأنه مو عالم الخطيب لابد يكون عالم, مو فقط أطوار الخطيب لابد يكون عالم حتى يقدر يعطي للمجتمع. أما أنه فقط حفظ أشعار وأطوار ما يكفي هذا المقدار. كل بعض قد يكون نتيجة جهل إن شاء الله بعد إن شاء الله نوفق لذلك بإذن الله, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله.